لتجلب بنانا وتمحو الغبار.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. حلقة جديدة من برنامج أسرتي نسعد بلقائكم فيها في هذه الليلة مع ضيفنا الدائم الشيخ عبد اللطيف ابن هاجس الغامدي للحديث عن موضوع مهم وتحتاجه الأسرة في كل وقت وكل حين لما يشكل من أهمية كبرى في حياتنا الاجتماعية. بداية دعوني أرحب بفضيلة الشيخ عبد اللطيف الغامدي، حياك الله شيخ عبد اللطيف.
سلمك الله وأسعدك وسعيد بلقياك ورؤياك والحديث إليك وإلى إخواني وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله أن يكون هذا اللقاء لقاء ماتعا نافعا لنا جميعا.
اللهم آمين. شيخ عبد اللطيف، دائما الحديث عن الأسرة تحديدا حديث ذو شجون، وكل موضوعات الأسرة يعني هي موضوعات مهمة بلا شك، خاصة وأنه الأسرة هي النواة التي تشكل المجتمع واللي تؤثر بشكل كبير في النقلة النوعية للمجتمعات. لكن حديثنا اليوم عن موضوع قد يكون من الموضوعات الأهم في الأسرة، ألا وهو موضوع الغيرة والشك. دعنا بداية شيخ عبد اللطيف نتحدث عن أهمية طرح هذا الموضوع.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير معلم خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. وثني بالتحية لك أخي الحبيب ولإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات. وحقا قلت نعم، هذا الموضوع من أهم المواضيع التي ينبغي أن نطرحها، وخصوصا في زماننا هذا. نحن نعيش في زمن انفتح البعض على البعض والكل على الكل، وأصبح كل شيء مكشوف، وأصبحت وسائل التواصل الحديثة حقيقة يعني جردت كثير من بيوتنا من ما كان فيها طي الكتمان وفي الخبايا والزوايا، أما الآن فقد أصبحت حديث الناس والدنيا مكشوفة بكل ما تعني الكلمة معنا. لذلك نحتاج أن نتكلم عن هذه القضية، وهي قضية الشك والغيرة في حياة الزوجين. لماذا أقف في كل ليلة على قضايا مؤلمة كثير، خصومة تقع بين زوجين، ربما تنهدم الأسرة، ربما يتشرد الأولاد، ربما يحصل هناك من خصومات ونزاعات بين العوائل والقبائل من جراء هذا الشك المريب الذي دخل إلى حياة الزوجين فاستحلت به الحياة إلى جحيم لا يطاق.
نعم شيخ عبد اللطيف، عندما تحدث عن الغيرة والشك من وجهة نظرك الشخصية،
نعم،
هل هي متمثلة بشكل أكبر في جانب الرجال أم في جانب النساء، أم الأمر هو يعني قد يكون متساوي بين الطرفين؟
كل حالة لها يعني ما يناسبها أو ما تختص به. في قضايا الرجال في الحقيقة هم يعانون من الشك الرهيب في زوجاتهم، وقضايا أخرى الزوجات أيضا يعانين من الشك في أزواجهن. ليست صحيح قضية حكر على هؤلاء وهؤلاء، وإنما يعني الجميع يقعون في هذا. لكني أستطيع أن أقول من خلال استقراء الواقع الذي أعيش والقضايا التي دخلت فيها في الإصلاح، أستطيع أن أقول النساء أكثر شكا من الرجال.
أكثر شكا
من
الرجال.
نعم نعم، الرجال يخالطون يخرجون من بيوتهم، وربما في أعمالهم يخالطون بعض النساء، أو ربما يكون لهم احتكاك ببعض النساء.
طبيعة المرأة
أكثر، طبيعة المرأة البيت، وقرنا في بيوت كنا جلوس المرأة في بيتها حصن حصين لها.
نعم.
لكن الزوج يخرج ويذهب ويأتي، فربما يقع في قلب المرأة ما يقع.
جميل. ولعل يمكن من طبيعة خلق المرأة أنها دائما هي يعني يعني فيها هذا الجانب قد يكون أكثر من الرجال. لكن يبقى كما ذكرت أنا يمكن سؤالي كان يمكن بعض الرجال قد ينظر إنه الرجل بعيد عن هذه الدائرة، دائرة الغيرة والشك، بينما في رجال كما ذكرت عندهم شك كبير في هذا الجانب.
المشكلة الكبرى أن غيرة أو لا أقول الغيرة، وإنما الشك من الرجال ضرره أكثر وخطره أكبر من النساء، لأن الرجل بيده أن يعاقب ويحاسب وربما يؤذي وربما يعني يقرر الطلاق والفراق، لكن المرأة ربما ليس في أيديها هذا السلاح. لكني أنا أقول يا أخي الكريم، الغيرة أصلا سواء في قلب الرجل أو المرأة دليل الحب.
صحيح.
لا يغار إلا من يحب.
صحيح.
الذي لا يحب لا يغار، والغيرة جبلة في كل إنسان، يعني هي حب التملك، حب أن يكون لك شيء تنتمي إليه.
صحيح.
وينتمي إليك تختص به دون الناس.
صحيح.
فهي موجودة الغيرة في قلب المرأة وقلب الرجل، الزوج والزوجة على وجه الخصوص، لكن هناك فرق كبير بين الغيرة والشك.
نعم.
فالغيرة لا شك أنها محمودة ودليل الحب وهي في الحق عاطفة جياشة ومشاعر فياضة تفيض بها الجوارح مما وقر في القلوب. أما الشك فلا شك أنه ريبة وأنه يعني ربما يكون كالمحرقة التي تحرق الحياة الأسرية.
جميل. طيب الشيخ عبد اللطيف عندما تحدث عن الغيرة بين الأزواج بين الزوجين، مسببات هذه الغيرة عادة يمكن يعني إيش أهم الأسباب التي يمكن أن تكون مدعاة أن الرجل أو المرأة يصلون إلى مرحلة أنه الغيرة تصل لمرحلة الغير محمودة؟
قد تستغرب إذا قلت لك أنا من أعظم الأسباب الأمراض النفسية، قد تستغرب من هذا السبب، لكن يتكلم من واقع. من خلال كثير من القضايا التي دخلت فيها في الإصلاح بين الزوجين أجد أن الأمراض النفسية سواء عند الرجل أو عند المرأة هي التي الباعثة لمثل هذا الشك والريبة.
ما تصريح خطير هذا.
صحيح ومن واقع، أتكلم عن واقع. يا أخي الكريم، مشكلتنا الكبرى أن الأمراض النفسية في ثقافتنا أنها جنون.
صحيح.
وهذا خطأ.
ومهو.
يا أخي الحبيب، الإنسان مكون من جسد ومن نفس، مثل ما تم يمرض هذا الجسد وله أمراض خاصة به، كذلك هذه النفس البشرية لها أمراض. يعني هناك أمراض الأطباء النفسيون يعلمون ما هي هذه الأمراض ولها علاجات ودرست ولها مختبرات ولها يعني تجارب ولها علاجات، لكن انقدح في أذهاننا كثيرا عندما نقول المريض نفسي نصنفه في مرحلة الجنون، وهذا خطأ كبير جدا.
صحيح.
يا أخي الكريم، هناك الوسواس القهري، والوسواس القهري إذا دخل في قلب الزوج أو الزوجة أنا أستطيع أن أقول أنها من أسوأ ما يمكن أن يكون في الحياة الأسرية. جميل. إلا أن يعالج المريض.
جميل.
يعني أحد الشباب جلست إليه كان يشك في زوجته، وهي امرأة عفيفة شريفة تقية نقية، لكن يشك فيها حتى أنه كان ربما حتى يشتم الملابس الداخلية لها.
لا إله.
وربما كان يتهمها ويقذفها بشكل يعني صارخ، وكان يعذبها ويسمها سوء العذاب، يغضب منها أكثر مما يرضى، يقصيها أكثر مما يدنيها، يتكلم عليها أكثر مما يتكلم لها. جاءني وهو في حالة يعني سيئة جدا، فقلت له يا فلان لابد أن تذهب إلى طبيب نفسي، أنت الآن تحتاج إلى علاج من طبيب حاذق يستطيع أن يصف لك العلاج حتى تتعالج. قال لا أنا بخير، أنا الحمد لله ما أنا مجنون. نعم لست بمجنون، لكن أنت مريض نفسي، واضح أن الوسواس القهري أصبح هو السائد لحياتك، هو القائد لكل تصرفاتك. وقلت له يا فلان أنك لن تبقى على هذا الحال. قال ماذا تقصد؟ قلت أنت لن تقف عند زوجتك فقط. قال برضو ما تقصد؟ قلت أقصد أنه ربما يصل بك الحال إلى أمك وأختك. قال أمي أصلا من زمان سيئة، أمي وقذفها، تكلم عن أمه، وكان يعيش وسواس قهري طحنه وأصبح فريسة له، والحياة مبنية على الشك والريبة وسوء الظن والترصد والترقب والتجسس والتحسس، وأصبحت الحياة جحيم لا يطاق،
ويذهب هو ضحية هذا المرض وأيضا من معه
بكل سهولة. يا أخي، زيارة الطبيب النفسي يستطيع من خلالها بإذن الله أن يأخذ بعض العقاقير أو بعض العلاجات.
صحيح.
سواء عند الطبيب أو في خارج العيادة، وبالتالي يتشافى ويتعافى بإذن الله تبارك وتعالى.
جميل.
هناك يا أخي الكريم ضلالات سمعية، هناك أمراض انفصام في الشخصية، هذه التي تؤدي إلى الشك في كثير من القضايا الأسرية.
طيب لعلنا نعود إلى هذه النقطة شيخ عبد اللطيف، لكن معنا الآن الأخ عبد الكريم من الجزائر. أخوي عبد الكريم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم الله شيخ.
مرحباً وأهلا.
تفضل أستاذي.
شيخ أريد أن أسألك في مجال الوسواس القهري، وعاني حالة جد سيئة منذ ثلاث أشهر إلى ست أشهر.
ما هي الحالة أخوي عبد الكريم؟
الوسواس القهري.
أها. هذا أنت تعاني منها صحيح؟
نعم.
أنت تعاني منها؟
نعم. ولدي مشاكل كثيرة بسبب هذا الوسواس. أيه. أشك في أمي، في أبي، في أهلي، في جيراني.
طيب.
أتألم حسرة كبيرة يعني.
طيب نسأل الله عز وجل أن يشفيك أخوي عبد الكريم. لعلك تسمع إن شاء الله الإجابة من الشيخ عبد اللطيف إن شاء الله. سبحان الله الشيخ عبد اللطيف
سهلة ويسيرة الإجابة،
بس أقول سبحان الله يعني وأنت يعني نعم. يعني يأتي الاتصال مصداقا لما تقصد.
الإجابة جدا سهلة أخي الكريم عبد الكريم، أول طبيب نفسي اذهب إليه تنتهي القضية. أنت الآن تعيش صراع وأهلك يعيشون معك معاناة، طيب ما هو الحل؟ نستمر في هذا الصراع، في هذا النزاع، في هذا الحزن والكآبة؟ يا أخي الكريم زيارة إلى طبيب النفسي تستطيع من خلالها بإذن الله عز وجل أن تأخذ العلاج الذي تنتهي به هذه الأزمة. جدا طيب. سهل.
طيب طيب الشيخ الآن الجانب النفسي الأمراض النفسية.
نعم.
ولعل الناس إن شاء الله يعني يفهمون المقصود بالأمراض النفسية أنه هي حالات يستطيع الإنسان منها كما ذكرت بزيارة سريعة لطبيب نفسي الخروج من هذه الإشكالية كبيرة. لعل هذا يمكن ذكرت أنت هو السبب.
نعم.
الأول.
هذا من أمن الأسباب. لكن هناك أسباب أخرى. نعم. مثلا طبيعة الإنسان. بعض الرجال وبعض النساء لديه غموض في حياته ويعشق الغموض، يريد أن يعيش في المناطق المظلمة. يعني عندما يخرج الرجل من بيته فالزوجة تسأل كعادة كثير من النساء تتحول إلى محقق كونان مباشرة، تقول يا فلان أين ذهبت؟ يقول ذهبت إلى مشوار. مع من؟ مع أصحابي. أين ذهبتم؟ إلى مكان. طيب هذه الإجابات ألا تبعث الحيرة؟ ألا تبعث هناك أسئلة واستفسارات أخرى؟ لماذا يكون هناك غموض في حياة الزوج؟
وبعدين يقول ليش زوجتي تغار؟
أي ليش تغار مني؟ ليش تخاف مني؟ ليش تشكين في؟ أنا رجل نزيه، أنا رجل شريف عفيف، وهو يضع نفسه في دائرة الاتهام من خلال الغموض. من خلال الغموض. الجوالات لديها أرقام حسابات أو يعني سرية لا يمكن للزوجة أن تطلع على زوجها أو الزوجة أو تطلع. يعني لماذا هذا الغموض بين الزوج والزوجة؟ لماذا يكون الأمر مكشوف؟ أنا ربما أعارض كثير من الأزواج، أقول ينبغي أن يكون بين الزوج والزوجة كل شيء مكشوف، كل شيء مفتوح. يعني لماذا يكون بين الزوج والزوجة أرقام سرية؟ لماذا؟ ما الهدف؟ ما الذي يخبئ الزوج عن زوجته؟ لماذا الزوجة تخبي عن زوجها ماذا في جوالها؟ لماذا يكون هناك شيء من المصارحة والمكاشفة بين الاثنين؟ الغموض مشكلة. يعني بعض الناس يحب أن يكون هناك، أن يعيش في الزوايا المظلمة، لا يحب أن يسطع النور عليه، فتجده يجاوب مثل هذه الإجابات. الزوج يقول لزوجته أين كنت؟ ذهبت إلى أهلي. من كان عندكم؟ كان عندنا ناس. طيب ماذا فعلتم؟ فعلنا بعض الأشياء. طيب لماذا لا يكون ذهبنا مع فلان الفلانية وجلسنا عند فلانة وجاءتنا فلانة؟ لماذا يكون هناك شيء من التفصيل حتى يذهب وحر الشيطان ووسوسة الشيطان؟
بعض الأمور تتفاقم، بعض الأمور تصل لمرحلة أنه يعني يمكن بعض الأزواج يسافر ولا زوجته ما تدري هو فين مسافر ومتى يراجع، يعني الموضوع يصبح أكبر من حالة أنه يذهب إلى صديق له أو يذهب
من العجائب والغرائب. هذا الأسبوع في برنامج الإذاعي إحدى الأخوات اتصلت وقالت أنها يعني تكتشف أن زوجها خرج خارج المملكة ولم يخبرها. طيب لماذا هذا الزوج يخرج هكذا دون أن يخبر زوجته أين يذهب ومع من يذهب وإلى أين يغدو ومتى سيعود؟ لماذا هذا الغموض في الحياة الأسرية؟ هذا لا شك أنه باعث خطير وكبير ومثير للشك والريبة.
جميل. هل شيخ عبد اللطيف قد يكون هذه من الأمور اللي يفترض أنها تكون بين الزوجين يعني في بداية حياتهما، أن يتفقوا على مثل هذه الأمور أنه ما في بيننا غموض، الأمور لابد أن تكون واضحة، لابد أن يكون يعني إذا في أشياء خاصة لابد أن تكون واضحة من البداية. إيش الأشياء اللي ممكن يعني يمكن بعض الرجال عنده بعض الدوائر الخاصة في مثلا دائرة عمله ودائرة ما وده مثلا يدخل في تفاصيلها؟ أعتقد أن هذا ما يتعارض مع مسألة أن أنا أكون مكشوف أمام زوجتي. يعني
ما أجمل أن يكون بين الزوج والزوجة مثل ميثاق في بداية الحياة الأسرية، يتفقان ويجتمعان ويتشاوران كيف نستمر في حياتنا الأسرية، أي إلى أين يمكن أن أصل في الخصوصية في حياتك، وأنت إلى أي مدى أسمح لك بالدخول في حياتي. يعني لا بأس أن يكون هناك شيء من الخطوط العريضة والمتفق عليها بين الزوجين. لكن المشكلة عندما الرجل يدخل على زوجته فجأة تتكلم بالجوال، فجأة رأته أغلقت الجوال. طيب بالله عليك أليس هذا مدعاه لأن يأتي الشيطان ويقول لماذا أغلقت الجوال؟ طيب لماذا لا يكون هذه أمي خذ كلمها، هذه زوجة أخي خذ اسمع صوتها، يعني حتى تقطع الريبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت إليه صفية رضي الله عنها وهو في معتكفه صلى الله عليه وسلم، وجاءت إليه صفية وتحدثت ما شاء الله حتى أمس الليل، فأراد أن يقربها صلى الله عليه وسلم إلى بيت أسامة، لأن بيوت النبي عليه الصلاة والسلام كان مجاورة للمسجد النبوي إلى بيت النبي بيت عائشة. لكن أسامة كان بيت قصير بعيد شوي عن المسجد، فخرج إليها وخرج بها ومعها صلى الله عليه وسلم. فمر عليه رجلا من الأنصار، فعندما رأي النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة في آخر الليل في حنازل الظلام أسرع وحث الخطى، فماذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ على رسلكما إنما هي صفية. قال يا رسول الله والله ما اتهمناك لريبة، لا يمكن نشك فيك. قال أخش إنما أخشى أن يحدث الشيطان في نفسكما شيئا أو أن يقذف في قلوبكما شرا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بادر مباشرة وقال إنما هي صفية. بكل بساطة إذا كان هذا المنهج الواضح وعدم وجود الغموض في الحياة الأسرية ستنكشف كثير من الأشياء ولن يكون هناك مدعاة للشيطان أن يصطاد في الماء العكر.
صحيح. ولعل هذا يمكن ما يحتاج الكثير في بداية الأمر حتى ينتهي الأمور بشكل واضح عندما يفسر للطرف الآخر إيش الأمر اللي حاصل معه.
زوج طلق زوجته، وأنا وقفت على القصة بنفسي، زوج طلق زوجته لماذا؟ كان نائما ثم استيقظ من منامه وإذا بها تتكلم في الجوال مع ما لا يدري مع من، وعندما دخل عليها هربت مباشرة إلى دورة المياه وغلقت على نفسها. ماذا كانت النتيجة؟ اتصل بأهلها، تعالوا خذوها، هي طالق، انتهت القضية. طيب بكل بساطة لماذا جعلت الرجل يشك فيك بهذه الصورة؟ هذا يعني بعض التصرفات وبعض الأعمال يفعلها الإنسان سواء الذكر أو الأنثى في الحقيقة تقول أنا مريض، تعالوا خذوني.
كاد المريض أن يكون خذوني. نستاذنا الشيخ عبد اللطيف، سنذهب إلى فاصل. أعزائي المشاهدين، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم.
يا نور السلام أتت أسرتي لتجل الظلام وتمحو الغبار.
جهل وظلم، فرقة وقطيعة، شرك وضلال، هكذا كان الحال. فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات. محمد رسول الله، وصفه ربه بقوله
وإنك لعلى خلق عظيم،
فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر، فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا، أجودهم نفسا، أرحبهم صدرا، أشدهم حياء، كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا وأكثرهم تواضعا، يعين أهله ويخيط ثوبه ويخدم نفسه، يزور المسلمين وغير المسلمين ويعود مرضاهم ويدعوهم إلى الخير. كان صادق اللهجة، راسخ المبدأ، أعدل الناس، أرفقهم بالضعفاء، أنصف المرأة والطفل، وشملت رحمته حتى الحيوان، أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين. فيقول الألماني يوهان غوتا إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد. ويقول الإنجليزي جورج برنارد شو إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد. بل قال تولستوي الأديب العالمي إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة ولنصرته، لنعرف قدره ومكانته، ولننشر في الناس فضائله ومكارمه، ولنقتدي به ونمتثل أمره، ولنذب عن شريعته وندفع عنها الشبهات. فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته. فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته، ولم يكتفي بهذا بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة، وصدق الله.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كنور السلام أتت أسرتي لتجل الظلام وتمحو الغبار.
أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم، عدنا إليكم من جديد لاستكمال ما تبقى من حلقتنا مع الشيخ عبد اللطيف ابن هاجس الغامدي حول الغيرة والشك. الشيخ عبد اللطيف، كنا توقفنا عند الأسباب، لكن لعلنا ونحن نتحدث عن الغيرة ونتحدث عن الشك يمكن السؤال يتبادر عند أو في أذهان كثير من الناس والأزواج تحديدا، إذا نحن نقول أن الغيرة أحيانا تسبب مشكلة، الغيرة يعني انتبه منها، لكن الأصل في الغيرة هل هي محمودة أم أنها كلها مذمومة؟
لا شك أن الغيرة في الأصل محمودة لأنها دليل الحب والتعلق، والذي لا يحب لا يغار مطلقا. لذلك يعني تأمل إلى حياة نبينا صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، كيف كانت يعني كنا رضي الله عنهن جميعا يغرن من بعضهن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من بعض المواقف الجميلة التي مرت في بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه في ليلة من الليالي افتقدته عائشة رضي الله عنها، ما وجدته في فراشه، فقامت رضي الله عنها تبحث عنه، تبحث هل ذهب إلى بعض نسائه دونها في تلك الليلة وهي ليلتها، فخرجت تبحث عنه فإذا به قد قفل راجعا صلى الله عليه وسلم، فوضعت يدها في شعره تنظر هل أجنب هل أصاب جنابة وذهب إلى بعض نسائه، ففطن لذلك صلى الله عليه وسلم، قال ما لك غرتي؟ قالت وما لي لا يغار مثلي على مثلك، لا تلام فيه صلى الله عليه وسلم في حبه وفي الغيرة عليه، وما لي لا يغار مثلي على مثلك. ثم قال لها عليه الصلاة والسلام أجاءك شيطانك؟ قالت أوليس لك شيطان يا رسول الله؟ قال بلى ولكن الله أعانني عليه فأسلم. إذن تأمل كيف احتوى هذه الغيرة وتلك المشاعر التي أصبحت كالعاصفة في قلبها من جراء فقدها لرسول الله عليه الصلاة والسلام.
جميل.
وليلة من الليالي تبحث عن رسول الله في ليلتها فما وجدته، فخرجت تبحث عنه، وبينما هي كذلك وإذا برجلها تصطك في جسده الطاهر وهو ساجد بين يدي الله عز وجل، اقتربت منه صلى الله عليه وسلم وإذا به يدعو في سجوده يقول ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فتقول هي لنفسها معاتبة محاسبة فداك أبي وأمي يا رسول الله، والله إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر، أنا في عالم وأنت في عالم آخر،
وأنت في
أنا في عالم مشاعر وغيره. وذلك يعني عائشة رضي الله عنها وصل بها الحال والغيرة على رسول الله عليه الصلاة والسلام أن لحقت به حتى في المقبرة، خرج صلى الله عليه وسلم ليلتها وخرج بصورة عجيبة كان فيها من الشفقة والحنان والرعاية والعناية منه صلى الله عليه وسلم حتى لا يوقظها حتى لا تخاف، لكنها رضي الله عنها كانت تتفطن أنه عليه الصلاة والسلام سيخرج، فلحقت به مشى ومشت وأسرع وأسرعت وهرول وهرولت حتى لحقت به في المقبرة، هل يذهب إلى بعض نسائه؟ ما ظنت به سوءا عليه الصلاة والسلام وحاشاه،
لكنه الحب،
لكنه الحب الحب أخي بكل بأجمل صوره. لذلك كان يحتمل منها عليه الصلاة والسلام ذلك، يعني عندما كان في بيتها وأرسلت أم سلمة رضي الله عنها وهي من خيار نساء النبي صلى الله عليه وسلم ومن كبارهن، فأرسلت إلى رسول الله عليه الصلاة بصحفة فيها طعام، فرأتها عائشة رضي الله عنها فأصابتها الغيرة فضربت يد الخادم، والخادم يطلق على الذكر والأنثى، فسقطت الصحفة من يدها وتناثر الطعام، فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ مباشرة انكب صلى الله عليه وسلم على الطعام يجمعه بيده الشريفة ويضعه في القصة ويقول غارت أمكم غارت أمكم، يلتمس لها العذر عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم،
بل إنها غارت لا أقول من الأحياء من نسائه، بل والله حتى من خديجة التي أرمت وماتت. صحيح. رضي الله عنها. صحيح. تقول ما غرت من نساء النبي عليه الصلاة والسلام، ما غرت من خديجة لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه. بودنا شيخ نقف مع مواقف عائشة في الغيرة، لكن بعد أن نأخذ هذا الاتصال معنا أبو معاذ من السعودية. السلام عليكم أخي أبو معاذ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
حيا خلاص تفضل.
الله يحييك، مشكورين على هالبرنامج الحلو، رغم انه انا متزوج الحقيقة من تقريبا 28 سنة
ما شاء الله،
والحمد لله رب العالمين، يعني الواحد ما مر عليه يوم من الايام شك في مسألة من المسائل، يعني حتى الواحد بفضل الله تعالى ما امتلكناه من فلوس بتلقاه في الدولاب والدولاب تلقاه مفتوح، يعني لا يوم من الايام سكرناه واخذنا مفتاح ولا كذا، لكن حفظ الله الشيخ ابو هاجس وتجاربه، حقيقة دائما أحس بأنه نوع من اهتمام المرأة من الأهل أكثر من اهتمامها بأبو معاذ.
طيب عشان كذا تغار أنت من أهلها يعني ولا؟
والله ليس من مش من أهلها، حتى من أهلي يعني.
جميل جميل جميل، لا جزاك الله خير حقيقة، واعتراف جميل يعني
الكلام هذا، يعني
جميل جزاك الله خير، لعل الشيخ إن شاء الله يعلق على هذه المسألة. شيخنا يعني قبل موضوع أبو معاذ أنا بودي حقيقة ألا نمر على مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، لأنها حقيقة صورة ودرس لابد أن نستفيد منه جميعا كأزواج مع زوجاتنا، وخاصة الآن من يشاهدنا من الأزواج عندما يكون لديه زوجة فيها هذا الجانب، يعني هذا الجانب خلينا نقول هذا الشيخ مرتفع قليلا أنها تغار عليه، ويكون دافع هذه الغيرة هو الحب.
نعم.
البعض حقيقة قد يتعامل تعامل يعني عكسي أو تعامل سلبي، إيش ممكن نوجه لهم رسالة في ظل ما سمعناه من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم؟
نقول أخي الكريم، نريد أن نتخلق بأخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم. كيف كان يراعي هذه الغيرة في قلب زوجته وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أن مبعث هذه الغيرة هو الحب، هو الحب. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعني كان يحتمل منها حتى ربما بعض المرات الإساءة والتجاوز القليل. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام أحن الناس على الناس وألطف البشر بالبشر وأرحم الخلق بالخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأهله أولى الناس به.
خيركم
لأهلي وأنا خيركم لأهلي، وقد كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك نحتاج يا أخي الكريم أن نمد بحناننا وإحساننا لأولى الناس بهذا الحنان والإحسان، الزوجات والذريات، الآباء والأمهات. يا أخي الكريم، من كان يحسن إلى الأباعد ويجني على القرابات فهو للأسف ظالم لنفسه.
صحيح.
ولأحبابه.
صحيح.
نحتاج يا أخي الكريم إلى نوع من الاحتمال والإغضاء، وأن لا ننسى الفضل بيننا، وأن نحسن إلى أحبابنا، وأن نعتبر مثل هذه الغيرة أو مثل هذه المواقف التي ربما في بعض الأحيان يزيد الحد فيها،
وكيف ممكن نستثمرها بشكل إيجابي يعني؟
بطبيعة الحال، لكن لابد أن نتفهم الباعث.
صحيح.
يعني ربما المرأة بعض المرات تزيد الغيرة. يعني تخيل عائشة تلحق برسول الله عليه الصلاة والسلام.
تخيل الآن في عصرنا الآن زوجة تلحق بزوجها مثلا إلى
والله ربما لو أنها أخذت الجوال وتفتح الجوال أو تنظر ماذا فيه تقوم القيام في بعض البيوت.
صحيح.
يا أخي احتمل منها هذا والتمس لها العذر وتفهم الموقف منها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتمس العذر لنسائه في مثل هذه المواطن. يعني يكون في بيت عائشة رضي الله عنها، فتأتي زينب بنت جحش رضي الله عنها، وزينب من أجمل نساء النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن عائشة تعترف باعتراف خطير، تقول كانت تساميني في قلب رسول الله. يعني بيني وبينها صراع على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، توازيني أو تساميني، وليس ذلك هو الحق، بل عائشة هي التي انفردت بالحب في قلب الحبيب عليه الصلاة والسلام. لكن زينب بنت عمته ومن أجمل النساء، وامرأة عاقلة تقية نقية رضي الله عنها وأرضاها. فجاءت زينب في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، في بيت عائشة رضي الله عنها. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجتمع مع نسائه في بيت التي هو في بيتها ذلك اليوم بعد صلاة العصر. فجاءت زينب فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إليها، فكأنه أمسك بيد زينب. من لاحظ هذا؟ عائشة، فصاحت إنها زينب، فقبض رسول الله يده.
سبحان الله،
مباشرة قبض رسول الله يده. يقول فتقاولت، أنا أسير القصة، تقاولت يعني واحد تكلمت عثان شوية، لكن رسول الله أول مباشرة أول ما قالت إنها زينب قبض يده عليه الصلاة والسلام، راعى هذه المشاعر والعواطف. أمام
يعني إنها زينب يعني لأنا
هذا يومي، أنا هذا خاص بي، هذه الليلة أنت لي ليست لها.
ولهذا شيخ يعني للأسف أنه بعض الأزواج الآن عندما يجد مثل هذه المظاهر من زوجته تجد أول ما أول ردة فعل هي يمكن الاتهام يعني بألفاظ غير جيدة، يشعر أنه هذه الغيرة هي باعثها الجنون ولا باعثها شيء غير طبيعي. لكنه لو أدرك أن الباعث هو الحب التعلق به لاستطاع أن يتعامل معها بطريقة جيدة.
لذلك نحتاج أن نتفهم المشاعر والعواطف.
صحيح.
تفهم المشاعر والعواطف والبواعث لهذه التصرفات يجعلك تغضي عن كثير من التصرفات.
جميل.
وتحتمل حتى، لكني أنا أقول يا ليس هذا مدعاة للإساءة.
صحيح.
ليس هناك مدعاة للشك والريبة، لأن الشك والريبة تطحن الحياة الأسرية والله مثل البركان الذي يذهب بما حوله.
لعلنا نأتي عند الشك والريبة. لكن أبو معاذ كان يسأل عن، يقول متزوج من 28 سنة ولكنه يشعر أن زوجته أحيانا يعني تولي أهلها وحتى أهله اهتمام أكبر من اهتمامها به. يعني
هذا دليل الحب. هذا دليل الحب. هذا دليل الحب منه رضي الله رحمه الله وحفظه الله وبارك الله له في زوجته، دليل الحب منه لزوجته. فقلت لك لا يغار إلا من يحب، الذي ليس له قيمة في قلبك لا تبالي في أي واد هلك.
ولعل اهتمامها بأهله هي من دافع من مظاهر حبها له.
وقد
يعني
تكون هذه نظرة صحيحة، وقد تكون فقط من باب الشعور، وإلا الواقع مختلف. يعني أنا على يقين أن هذا الزوج في حياتها هو أهم شخصية، هو درجة الأولى، هو أول من تهتم به وترعاه وتعتني به، لكن كل منا يريد كل شيء له.
صحيح صحيح. طب الشيخ عبد اللطيف، يعني عندما تحدث عن الغيرة والشك بودنا لو يعني نحدد الحد الفاصل ما بين الغيرة والشك. يعني احنا برضو احنا ما ودنا، لانه احيانا الغيرة الزائدة قد تصل بالشك. ايش الحد الفاصل بين نقول والله المرأة تغار على زوجها او الزوج يغار على زوجته، أو لا، المرأة تشك في زوجها أو الزوج يشك في زوجته.
أستطيع أن أجعل الحد الفاصل بين الاثنين، وهو حد دقيق، هو حسن الظن وسوء الظن.
جميل.
فالغيرة مبعثها حسن الظن، لكن الشك مبعثه سوء الظن. وإن الظن لا يغني من حق شيئا. لا شك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من سوء الظن، قال إياكم والظن فإنه أكذب الحديث. الله عز وجل قال يا أيها الذين اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. تأمل هذا التعقيب العجيب من الله عز وجل، الباعث لكثير من التجسس والتحسس والمتابعة والمراقبة والمحاسبة والمعاتبة، الباعث لسوء الظن.
جميل. أستاذنا الشيخ حية صلاة كثيرة، الأخت أم محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
أنا شديدة صغيرة شوي، وزوجي يريد الزواج من واحدة ثانية، ولما أخبرني رفضت وهددت أني بترك البيت وبترك عياله، وخير علي اسم في ذلك.
طيب في شيء غير السؤال هذا؟
هذا سؤال كبير هذا.
ما أنا كنت أبغى السؤال الثاني.
هذا سؤال كبير جدا.
طيب يا شيخ.
لا أقول لك أصبري وصابري واحتسب الأجر عند الله عز وجل. هذا ميدان للطاعة لله تبارك وتعالى، هذا ميدان كبير كبير للأجور والثواب من الله عز وجل. أصبري واحتسبي وأبشري بالخير، العقبة لك بإذن الله عز وجل.
لعلها تسأل الشيخ يعني هل هي تأثم في رفضها؟
بطبيعة الحال أخي الكريم، يعني أتفهم الشعور هذا الذي في قلبها، أتفهم أنها لا تريد، ومن حقها. يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب أم سلمة رضي الله عنها، وهي امرأة كبيرة في السن وأرملة ولديها صبية، فيأتي خاطب رسول الله عليه الصلاة والسلام إليها فتقول والله ما مثله يرد، من يرد مثل رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لكن لي عليه ثلاث، من يشترط على من؟ أم سلمة تشترط على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يكفيها من الفخر أنه فكر فيها لحظة من زمن خطرت على ذاكرته وذهنه صلى الله عليه وسلم. تقول الأولى إني امرأة كبيرة في السن، والثانية إني امرأة مصبية لصبيان، والثالثة إني امرأة غيرة لا أحتمل غيري معي. قال عليه الصلاة والسلام بكل بساطة وسهولة: أما أولادك فأولادي، وأما سنك فرضيت، وأما الغيرة فأسأل الله أن يذهبها. فهي تشترط على رسول الله أن لا يتزوج عليها وأن تكون الوحيدة في حياته. فأنا أقول هذا الشعور أتفهمه، لكن ليس هذا مدعاة للطعن في هذا الحكم الشرعي. هذه مسألة خطيرة جدا، يعني لها الحق أن تأبى ذلك لنفسها، لكن ليس لها الحق أن تطعن في هذا الحكم الشرعي وهذه السنة النبوية. الفرق.
لكن غضبها وزعلها وضيقها،
لا ألومها على هذا، لكني أنا أقول
لماذا توصي
الأفضل والأكمل والأجمل عند الله، ثم عند الزوج، ثم عند أهل الزوج، ثم عند أهلك أنت، ثم عند القرابات. أنا أقول اصبري وصابري. لا تعتقدي أنك إذا ذهبت إلى أهلك مثلا أن الأهل سيفرحون بك، لا والله.
صحيح.
هم سيحتملون منك الوجود بينهم، لكنهم يتمنون أن تعودي إلى الزوج.
نعم.
ما خرجت من بيتهم لتعودي إليهم، ولذلك وأنت ما شاء الله كرمك إلا بأولاد، وما شاء الله هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل. اصبري وابشري بالخير من الله عز وجل.
طيب شيخنا كثرنا عليك المقاطعات، سامحنا. معنا اتصال. أبو إبراهيم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يعطيكم العافية.
معذرة تأخرنا عليك، تفضل حي.
لا ما علي. عندي سؤالين بشكل سريع حاب أسألهم. أول شيء الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه كيف كان يتعامل مع زوجاته، وهل حصل تدخل مثلا من أهل الزوجات في حياة الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه؟
طيب سؤال ثاني.
السؤال الثاني الزواج من لقيطة مجهولة الأبوي هل له أجر عظيم يختلف عن الزواج اللي هو التقليدي؟
طيب
فقط لا غير. الله يعطيك.
شكرا أخي إبراهيم، شكرا جزيلا لك. طيب سؤالين عند الأخ إبراهيم.
سؤال الأول دخلت النساء في حياة النبي عليه الصلاة والسلام
أهل زوجات
لا أدري ما مقصود التدخل، يعني هل التدخل إيجابي أو سلبي؟
يعني أعتقد أن قصد التدخل السلبي، يعني في مسألة أهل زوجاته، يعني آباءهم أمهاتهم، هل في كان تدخل؟
أعظم تدخل كانوا يقفون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه الحق عليه الصلاة والسلام. ذكرت في اللقاء السابق موقف عجيب أذكره لأخي الحبيب الآن. يعني عندما دخل أبو بكر رضي الله عنه أرضاه إلى بيت عائشة فوجد ملاحاة بينها وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد رفعت بصوتها على صوت رسول الله، فغضب أبو بكر غضبا شديدا، لكن غضب على عائشة على ابنته،
كيف ترفع
بصوتها على صوت رسول الله، فلهدها على صدرها وضرب على منخرها وقال يا ابنة أمي رومان أترفعين صوتك فوق صوت رسول الله؟
اللهم
ثم
صلح.
دخل رسول الله بينهما وأخرجه. فتأمل كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني احتمل هذا منها، وتأمل إلى أبي بكر كيف كان موقف أبي بكر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام.
وهذه ابنته،
وهذه ابنته، والإنسان يميل في مثل هذه المواقف إلى ابنته إذا فلذت الكبد.
وأنا أبغى أميل يا شيخنا، سامحنا، أبغى أميل للمتصلين شوية،
تبارك الله،
طولنا عليهم. أم محمد من المغرب، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل يا أختي.
أود فقط أن أشير، أنا لدي مشكلة زوجي أنه كثير الانشغال، وعندما يكون في المنزل يجلس مع هاتفه أكثر مما يجلس معي ومع أولاده، وأصبح هذا الشيء يؤثر لنا، وأصبحت شديدة الانفعال، وأنت يعني أدرى بهذا الشيء يا الشيخ، وأنا أريد أن أحافظ على منزلي وأهتم بتربية أبنائي، وليس لدي أحد يعينني سوى الله، لهذا أنا أبحث دائما عن حلول وسط، يعني لا أريد أن أدمر أسرتي ولا أريد أن أشتكي لأحد، فأريد النصح منكم وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير محمد. طيب الآن يا شيخ بس نعود لك للسماع للرد على أخت أم محمد، لكن بعد هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود إليكم، لا تذهبوا بعيدا.
يا نور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار. تماهل لست تدري ما يكون بعض التسرع، يا أخي جنون، إن السلامة في التأني فالتأن، يأتيك من ثمر الأنات فنون، يأتيك من ثمر الأنات فنون. يا نور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم مرة أخرى لاستكمال ما تبقى من حلقتنا لهذا اليوم حول الغيرة والشك. شيخ عبد اللطيف، حقيقة احنا ودنا ننتقل إلى محور العلاج، علاج الغيرة والشك، لكن قبل ذلك كان بقي لنا سؤالان. الأخ أبو إبراهيم كان يسأل عن الزواج من مجهولة الأبوين. هل في فضل
غيره؟ لا شك أن هذا إحسان عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو قال كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر، هذا في الأرملة، فما بالك بهذه التي لا أب ولا أم لها، يعني أحوج ما تكون إلى الحنان والإحسان والرعاية والعناية. فأقول هذا عمل عظيم وستؤجر عليه بإذن الله عز وجل، وهي يتيمة أحوج ما تكون إلى يد حانية وقلب صادق.
جميل. أم محمد من المغرب كانت تسأل عن انشغال زوجها.
مشكلة أم محمد مشكلة كبيرة كبيرة جدا، والشكوى منها كثيرة، ولذلك أنا سأرسل رسالتين مهمتين، رسالة للزوج وأقول أخي الكريم اهتم بزوجتك، اهتم بالحديث والحوار معها والنقاش، والمرأة أحوج ما تكون إلى هذه المسامرة والملاطفة والمداعبة والملاعبة والكلام الجميل. النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الناس انشغالا، كان للأمة للكون للمعمورة جميعا عليه الصلاة والسلام، وبالرغم من هذا كان يجد في وقته ما يجلس إلى أهل بيته ويتحدث إليهم ويسامرهم، بل ربما يجلس في ليلة من الليالي يسمع إلى عائشة رضي الله عنها تتحدث عن 11 امرأة وعن أوصاف الأزواج والبنات والذريات والخدم، ويتكلم معها عليه الصلاة والسلام، بل كان من عادته أنه إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. في يوم الأيام وقعت القرعة بين عائشة وبين حفصة فخرجت معه. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء الليل ذهب إلى خباء عائشة فأخذ بيدها وثارا يتحدثان ما شاء الله. لا تتصور ما هي قيمة هذه الضمة باليد والكلام والمسامرة في الليل ومشي الزوج مع زوجته، لا تتخيل كم هو الأثر وكم هي النعمة التي تشعر بها المرأة والمنة في قلبها لزوجها.
جميل.
من يتابع هذا؟ لديك اتصال؟
لا ما عندي اتصال، بس كنت أبغى أؤكد على أنه محمد يعني هي مقدرة، لعلها كانت تقول مقدرة الانشغال لكنه حتى في البيت ينشغل ب...
سأتي برسالة الآن، رسالتي للزوج وسأتي برسالة لها هي. فأنا أقول أخي الكريم يعني خلال هذا الموقف نريد أن نبين ما هي قيمة الحديث مع المرأة، حديث المسامرة بين الزوج وزوجته. فمن كان يتابع ويراقب؟ حفصة بنت عمر رضي الله عنها. فجاءت إلى عائشة قالت يا عائشة أتركبين خبائي وأركب خباءك فتنظرين وأنظر؟ قالت عائشة حسنا أفعل. ما فهمت ما هو السر، فجاءت فذهبت إلى خباء عائشة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خباء عائشة فوجد من؟ حفصة زوجته، فأخذ بيدها وثارا يتحدثان ما شاء الله عز وجل. من يتابع؟ عائشة رضي الله عنها. تخيل ماذا صنعت، وضعت رجلها في الإذخر وهو نبات كثيف شديد الخضرة، تقول يا ربي سلط علي حية أو عقربا تلدغني رسول الله ولا أستطيع أن أقول شيئا. تمنت الموت على أن لا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث مع زوجته ويمشي معها في ظلمة الليل. فحديث الزوج إلى زوجته لا شك أن هذا من التوعل ومن حسن الرعاية والعناية.
نعم.
أقول رسالة لها هي، أنا لا أتهمك يا أختي الكريمة لكني أقول جددي طوري المجلس. بعض النساء إذا جلس إليها زوجها تعال الحسابات الطلبات الانتقادات الشكوى الألم
الأولاد
يعني عندما هو تعبان ولديه يعني مشكلات وخصومات وأمور طاحنة في خارج البيت يريد أن يفي إلى صدر حنون وإلى كلمات شفيقة وإلى لمسة حانية، فعندما يدخل البيت يأتي وإن كنت وإن ذهبت يبدأ المحقق كونان يتكلم ويدخل إلى البيت وليس هناك إلا الانتقاد والطلبات والتبرم والتأفف. ماذا سينتج من هذا؟ إذا أراد يتناقش وإذا بالأصوات تعلو طيب سيهرب لا شك. لذلك أقول لأختي الكريمة جددي في الحوار، جددي، اختاري الأوقات المناسبة، أوقات الأنس والمسرة. يعني عائشة رضي الله عنها هذه الحصيفة الذكية يعني وجدت من رسول الله عليه الصلاة طيبة نفسه، فقالت يا رسول الله أدعو الله لي. تخيل هذا الموقف، اقتناص الفرصة، وجد من رسول الله طيبة نفسه، يعني مع كثرة ما يصيبه عليه الصلاة والسلام من هموم على الأمة وعلى الدين وعلى الآخرة، فأصابت منه هذه اللحظة اقتنصتها، قالت يا رسول الله أدعو الله لي. قال اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. تقول فضحكت عائشة حتى وضعت رأسها في حجره عليه الصلاة والسلام، ففطن لذلك فقال يا عائشة أو يسرك دعائي؟ قالت بلى يا رسول الله وكيف لا يسرني دعاؤك؟ فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إنها لدعوتي لكل أمتي في كل صلاة. فاقتناص الفرصة يعني البحث عن اللحظات التي يمكن يكون فيها الزوج رائق شوية هادي شوية، ويأتي الحوار ومقدمات الحوار والكلمات الجميلة تفتح بها مغاليق القلوب إن شاء الله.
جميل. ودنا يا شيخ برضو نأكد، ودنا فيما يتعلق الآن يعني خاصة سؤال أم محمد في مسألة انشغال زوجها بأجهزة الأجهزة الحديثة ومواقع التواصل، أنها ظاهرة حقيقة الآن ظاهرة.
صحيح.
بل أحد الأصدقاء يعني يقول لي في مرة، يقول والله أنني أصبحت حتى عندما آوي إلى فراشي في النوم أنني ماسك الجوال وزوجتي بجواري ماسك الجوال، ونتفاجأ أنه تمضي الساعة والساعة والنصف والساعتين ولم نتحدث إلى بعض، كل واحد بالجوال.
هذه الجوالات وهذه الأجهزة قربت البعيد وأبعدت القريب. فهي قربت البعيد، البعيد عنك في قاصد الدنيا جاءت به إليك لمخدع نومك، ولكن أبعدت عنك القريب. فالقوالب متقاربة والقلوب متباعدة.
صحيح.
وهذا واقع، واقع يشهد به الكثير من الناس. لذلك أنا أقول فلنجعل لكل شيء قدرا، لا يمنع الإنسان يستخدم هذه الوسائل لكن يجعل هناك فواصل في الحياة.
صحيح.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان له بعد صلاة العصر يجتمع مع نسائه، كان له صلى الله عليه وسلم في فوحة الليل يجلس مع نسائه
ولا يقطعه شيء عنهم،
وكان صلى الله عليه وسلم يتحدث إليهم ويسامرهم ويتكلم إليهم. وكان عليه الصلاة والسلام تقول عائشة هذا عنه، تقول يصلي ما شاء الله عز وجل، فإن وجدني راقدة سكت، وإن وجدني مستيقظة تحدث إلي في ظلمة الليل. كلام بين الزوج وزوجته. فنحتاج أن نجعل لكل شيء قدر. يعني مشكلة هذه الأجهزة أنها أصبحت طاغية علينا. كان الرجل أو الإنسان بصفة عامة الرجل والمرأة كان إذا أراد أن ينام وأن يفيء إلى مخدعه ونومه كان يأتي بالأذكار الشرعية.
صحيح.
الآن يغلق العين على آخر رسالة جاءت في الجوال. وكان إذا استيقظ من منامه يذكر الأذكار الشرعية ويحمد الله الذي أيقظه ورد إليه روحه. الآن
أشوف آخر تغريدة
على طول وكأن يعني رؤساء العالم أرسلوا له رسائل تلك الليلة لابد أن يعني ينتبه لما حصل في الكون. يا أخي الكريم مشكلة هذه الأجهزة. أعجبني منظر مرة من المرات مقطع قصير لكنه معبر جدا. رجل زار أخا له صديق له فطرق الباب عليه وكان الرجل هذا المزار له مجموعة من الأولاد في مجلس يجلسون. فذلك طرق الباب فقال الأب لأحد أبنائه أرسل له رسالة افتح الباب. فرد أحد الأبناء أنا مشغول قل لفلان يفتح الباب. فأرسل الأب للابن الثاني قم افتح الباب. فأرسل أنا فتحت الباب أمس أرسل فلان. فأصبحوا يتراسلون فيما بينهم في مجلس واحد
عشان واحد يفتح الباب
واحد يفتح الباب آخر كل ومل وذهب. هذه رسالة حقيقة تقول لنا نعم هذه الأجهزة أصبحت طاغية على حياتنا بشكل كبير.
صحيح. طيب شيخ لعل يمكن الوقت دهامنا كثيرا. تحدثنا يمكن في عن موضوع الغيرة والشك والحد الفاصل بينهما سوء الظن. الآن السؤال يمكن المهم في هذا الجانب كيف يمكن أنه نعالج يعني هاتين الصفتين أو هاتين المهضارين في حياتنا أو في حياة أي زوج وزوجة عندما يشعرون أنه عندهم في جانب الغيرة زائد عن حده أو في جانب الشك سواء من الطرف الأول أو الطرف الآخر.
أولا علينا بالدعاء. نحن ضعفاء فقراء لا نملك لأنفسنا حولا ولا طولا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أحوج ما نكون لرب الكون سبحانه وتعالى. فقراء يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. نحتاج أن نفيء إلى ربنا سبحانه وتعالى وأن نأوي إلى ركن شديد في كل لحظاتنا. المهدي من هداه الله والموفق من وفقه مولاه سبحانه وتعالى. فنحن في كل أحوالنا في كل سكناتنا في كل تصرفاتنا أحوج ما نكون إلى المدد الإلهي والعون الرباني منه سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء الصراط. فالدعاء مهم جدا أن الإنسان يبعد يسأل الله عز وجل أن يصرف عنه الشك والريبة وسوء الظن
وهو السلاح الأول وليس الأخير.
لا شك. هو في الحقيقة ينبغي أن نعرف قدرنا. نحن ضعفاء. أنا الفقير إلى رب البريات. أنا المسيكين في مجموعة حالاتي. أنا فقير لا أملك لنفسي حولا ولا طولا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الأمر بيد من بيده الخلق والأمر سبحانه وتعالى. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع يقلبها كيف يشاء. فهو الذي يجتبي من يشاء وهو الذي يهدي من يشاء وهو الذي يضل من يشاء. هذه القضية الأولى. الثانية التثبت يا أخي الكريم. يعني تخيل ماذا وقع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حالة الإفك. اتهام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بحالة الإفك مع صفوان بن معطل السلمي. طيب ماذا فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام والناس يتحدثون عن بيته الشريف وعن عرضه المصان عليه الصلاة والسلام. أخي الكريم النبي صلى الله عليه وسلم صنع شيئا عجيبا. ذهب إلى بريرة مولاه من مواليه وذهب إلى أسامة بن زيد مولى من مواليه تربى في على عينه وذهب إلى علي رضي الله عنه وهو من صغار الصحابة وذهب إلى زينب بن جحش رضي الله عنها يسأل هؤلاء جميعا عن عائشة. يتثبت يقول لزينب ما يري بكم من عائشة. قالت والله يا رسول الله أرى منها شيئا إلا أنها كانت فتاة جارية حديثة السن تعجن العجينة وتدعه في الفناء فيأتي الداجن فيأكله. أكبر جريمة عند الخادمة الطعام والأكل. فهذه أكبر جريمة عند بريرة بالنسبة لعائشة. طيب زينب بن جحش والصراع على أشده بين القلبين وبين النفسين. ما يريبك من عائشة؟ قالت أصون سمعي وبصري يا رسول الله أهلك لا أعلم عنهم إلا خيرا.
الله أكبر.
إلى علي فذهب إلى علي يسأله عن عائشة. قال يا رسول الله لا نعلم عنها إلا خيرا والنساء سواها كثير. يعني تزوج بمن شئت من النساء. وذلك وجدت عائشة في قلبها شيئا على علي رضي الله عنه بهذه الشورى. وسأل أسامة بن زيد قال أهلك يا رسول الله والله لا نعلم عنهم إلا خيرا. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يصعد المنبر يا أخي الكريم وقد أوجعته هذه الفرية في أهل بيتي وهذا الإفك العظيم. فذهب إلى أصحابه واعتلى على منبره وقال لأصحابه من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي والله لا أعلم عن أهلي إلا خيرا. تأمل هذه حسن الظن في الأهل يا أخي.
رغم كل ما كان يقال
حسن الظن في الزوجة والزوجة تظن خيرا في زوجها. لا ندع فرصة للشيطان أن يستثمر في خطايانا وأخطائنا ثم بعد ذلك يحيلنا إلى الملفات السوداء وإلى الخصومات وإلى المشكلات وإلى الفراق والطلاق والنزاع الذي لا منتهى له. نحتاج أن نحسن الظن، تثق في زوجتك وهي تثق فيك، ومبدأ الثقة يا أخي الكريم مبدأ عظيم يذهب الله به الشك. عندما أثق في زوجتي فأنا لا أدع فرصة للشك ولا للشيطان أن يستثمر في أي خطأ إن كان، لكن عندما أنا أكون مهيأ للشك والريبة مباشرة سأفسر كل حدث أمام عيني بأسوأ، وخصوصا إذا كان لي ماضي سيء يلا تجارب سابقة، أو كنت يعني أسمع كثيرا من أصحابي عن الخيانات وعن القصص وكذا، أو أتابع كثير من الأفلام التي فيها شيء من الخيانات وكذا، لا شك أن هذا سينقدح في ذهني، ولذلك سأوقع كل تصرف أمام عيني على الصورة التي رأيت
أو على القصة التي سمعت
بطبيعة الحال. لكن أحتاج أن تثبت يا أخي، تثبت من كل موقف، وإن لم تستطع أن تفهم الموقف عد إلى أهل الخبرة فاسألوا أهل الذكر فاسأل به خبيرا. يعني عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن ولد لي ولد أسود، هو أبيض ولد له ولد أسود، فهذا حقيقة مفهوم هذا الشكوى، نشك في زوجتي، شك في زوجتي، يعني أنا أبيض وأهلي لونهم أبيض، كيف جاء لي هذا الولد الأسود؟ تأمل ماذا فعل صلى الله عليه وسلم، فاسأل به خبيرا فاسأله على الذكر. فقال له عليه الصلاة والسلام ألك ابن؟ قال بلى يا رسول الله. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال فيها جمل أورق، يعني فيه شيء من السواد؟ قال بلى يا رسول الله. جاء المفتاح،
فهم
جاء المفتاح، قال فما باله، طيب ليش هذا أسود والباقي كله حمر؟ قال لعله نزعه عرق يا رسول الله. قال ولعل ابنك نزعه عرق. انتهت القضية، عاد إلى الخبير، استشار يعني من لديه تجربة في هذا المواقف.
جميل.
بعضنا يا أخي الكريم من يستشير الأم أو الأخت، وهي تستشير الأم أو الأخت.
العواطف تكون
العواطف هنا طاغية، العواطف هنا طاغية، يذهب العقل ويأتي العاطفة، والعاطفة عاصفة في كثير من الأحيان.
إذن يا شيخ يمكن نعيد أنه الدعاء كسلاح أول، ثم الثقة وإحسان
حسن الظن في الزوجة، هي تحسن الظن في زوجها. يا أخي الكريم المصارحة، تعال يا زوجتي أنا شفت منك الموقف الفلاني، ليش؟ ما الباعث له؟ لماذا فعلت كذا؟ يا أخي الكريم بعض الناس الآن لو زوجته سقط الغطاء عن وجهها اتهمها بالريبة.
صحيح.
طيب اسألها لماذا هذا الموقف؟ لماذا حصل كذا؟ لماذا أغلقت الجوال؟ وهي كذلك يا زوجي لماذا أنت سكت عندما دخلت؟ لماذا ذهبت مع فلان؟ أين كنت مع فلان؟ ما يمنع المصارحة والحوار والنقاش بين الزوجين قاطعة لكثير من الخصومات وسوء الظن.
بلا شك. شيخ عبد اللطيف، احنا وصلنا الى ختام الحلقة لهذا اليوم، حقيقة سعدنا بهذا الطرح الجميل، والذي نسأل الله عز وجل ان يكون مفتاح لحل الكثير من الاشكالات في بيوتنا المسلمة، وان تكون هذه الحلقة اضاءة في الطريق بين الازواج للوصول دائما الى حالة من التفاهم الكبير، والى ادراك المشاعر بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالغيرة المحمودة، والبعد بشكل كبير عن الشك. نشكرك شيخ عبد اللطيف على ما امتعتنا به في هذه الليلة.
أكرمكم الله وأكرم الله إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات.
أعزائي المشاهدين، وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة من برنامج أسرتي مع ضيفنا الدائم الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي، إلى أن نلتقيكم الأسبوع المقبل بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
على الدين تجري تخط المساء، وترسم بالصدق وجه النهار، كنور السلام أتت